برنامج هموم عراقية مع ضياء حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. قال تقرير لموقع مودرن دبلوماسي أن الأكراد وجدوا مصيرهم قد تغير بشكل مباشر من خلال السياسات البريطانية في دور الأخيرة في الشرق الأوسط السياسي والعراق. وأضاف التقرير بعد 12 عاما عندما أطاح التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بالنظام العراقي في عام 2003، ركزت القوات البريطانية على محافظة البصرة، حيث وقعت لاحقا في عام 2009 شركة النفط البريطانية العملاقة بريتش بتروليوم أول عقد نفطي لها في العصر العراقي الحديث لتطوير حقل الرميل الكبير. بعد 4 سنوات دخلت شركة بريتش البريطانية في تعاون جديد مع الفيدرالية العراقية لإعادة تطوير حقول النفط في مدينة كركوك في شمال العراق. وقال التقرير أنه ومع بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، والذي سلط الضوء على حاجة أوروبا لإصلاح في سياسات الطاقة وتنويع مصادر الطاقة وبشكل أساسي لإمدادات الغاز الطبيعي، فقد أتاح فرصة تاريخية لكردستان أكبر احتياطيات النفط والغاز غير المطورة في العالم، حيث يمتلك إقليم كردستان العراق حوالي 45 مليار برميل من احتياطيات النفط وحوالي 5.7 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي. يبلغ انتاج النفط في المنطقة شبه المستقلة أكثر من 3 أعضاء في أوبك، بما في ذلك الجابون والكونغو وغينيا الاستوائية، وفقا لتقرير سوق النفط الشهري من أوبك نيسان 2022. ولفت التقرير إلى أن حكومة كردستان استهدفت خطة لزيادة سريعة في انتاج الغاز الطبيعي إلى 725 مليون قدم مكعب بحلول عام 2023، وأكثر من مليار قدم مكعب بحلول العام 2025، مما يمكن الإقليم البدء بتصدير الغاز الطبيعي في العامين المقبلين. وقد أظهر رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور برزاني خطة كردستان لتطوير إنتاج الغاز الطبيعي في المنطقة والبنية التحتية للتصدير إلى أوروبا عبر تركيا، وناقش ذلك في منتصف نيسان 2022 مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اهتمام كردستان بربط الغاز الطبيعي في المنطقة بخط أنابيب مع تركيا، ويبدو أنه مدعوم من رئيس الوزراء البريطاني، وهي فرصة كبيرة لمزيد من التنمية في الاقتصاد المتبادل. وعلى ضوء الواقع الحالي في إقليم كردستان والتحديات الأمنية، هل يستطيع إقليم كردستان أن يكون مصدرا للغاز الطبيعي إلى دول أوروبا؟ هذا الموضوع نناقشه مع ضيفنا من بغداد الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي. مرحبا بكم دكتور أحمد ضيفا على أثير راديو سبوتنيك.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور أحمد. تقارير تتحدث عن جهود بريطانية بدفع إقليم كردستان العراق من أجل تصدير الغاز نظرا للكميات الهائلة من احتياطي الغاز في الإقليم، على ضوء الظروف الحالية وواقع الإقليم الأمني والاستراتيجي، هل يمكن لإقليم كردستان أن يقوم بتصدير الغاز إلى أوروبا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن هناك توجه من لدن أوروبا والولايات المتحدة صوب الشرق الأوسط للحصول على الغاز كبديل عن الغاز الروسي، وفي تقديري أن الأنظار لا تتجه فقط لإقليم كردستان. إقليم كردستان جزء لا يتجزأ من منظمة يعد لها من قبل الغرب، من قبل الولايات المتحدة، أن تكون نوعا من التوازن في مسألة إيجاد بدائل الطاقة وبالتحديد الغاز، وأعني بهذه المنظمة هي منظمة غاز شرق المتوسط اللي بالحقيقة فيها توازنات كثيرة، يعني لا تخلو هذه المنظمة من بعد اقتصادي ما يتعلق بالغاز والبترول، أمني فيما يتعلق بخلق منظومة تحالفات لتحقيق الأمن الإقليمي يمثل جزءا يتكامل مع الناتو الدولي وما أطلق عليه بالناتو العربي، فضلا عن البعد الذي يتحدث عن الإطلالات البحرية وأمن ما يطلق عليه بأمن المعابر البحرية والموانئ. فالمعادلة مركبة، ومنظمة غاز الشرق المتوسط هي ربما تمثل الجهة التي ستركز عليها الولايات المتحدة وبريطانيا في البحث عن بدائل الطاقة وبالتحديد الغاز الروسي. فلذلك حينما ننظر إلى إقليم كردستان يفترض أن لا ننظر لإقليم كردستان بمعزل عن هذه المنظمة، لأنه إقليم كردستان جزء من العراق، والعراق ولربما حتى في قادم الأيام سوريا قد تكون جزءا من هذه المنظمة، لأنه كل دولة لها إطلالة على حوض البحر المتوسط وهي دول تصنف أطلسية، سواء كانت لبنان، فلسطين، سوريا وحتى تركيا، سيكون لها دور في هذه المنظمة. طبعا هذه المنظمة فيها اليونان وقبرص وإيطاليا وأيضا حتى إسرائيل تشترك في هذه المنظمة. فإذن هي منظمة تتكامل إقليميا بأبعاد عسكرية وأمنية واقتصادية فيما يتعلق بالطاقة. نظر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ذاهب بهذا الاتجاه. نعم
دكتور أحمد، لكن من باب آخر أن منطقة الشرق الأوسط توصف بأنها من المناطق الساخنة، وتعرفون أن إمدادات الغاز تتطلب أمنا، فهل سوف تعمد أيضا الدول الغربية إلى الحرص على جعل الشرق الأوسط وخصوصا العراق آمن؟
أنا في تقديري أنه أيضا لا ننظر فقط إلى العراق بمعزل عن المنطقة، وما يجري من رفع منسوب الضغط على إيران والرغبة بحسم الملف الإيراني وعلي به الاتفاق 5+1 هو لا يخلو أيضا من هذه الأبعاد. هم يرغبون بشكل أو بآخر إلى جعل المنطقة أكثر استقرارا على المستوى السياسي، فإذا استقرت سياسيا تلقائيا ستشهد نوع من الاستثمار عالي المستوى تأسيسا على الاستقرار السياسي للذهاب باتجاه تفعيل منظمة غاز الشرق المتوسط. ربما نشهد في العراق على سبيل المثال ضغط جديد يتعلق بنوع وشكل وطبيعة الحكومة القادمة. في سوريا ستتدخل الولايات المتحدة والغرب في إطار رسم ملامح مشروع سياسي لا تخلو فيه سوريا عن شركاء يصنفون أنهم حلفاء للغرب وللولايات المتحدة، وما حصل ربما في لبنان من تراجع رصيد حلفاء إيران، في العراق ما يعانون من حلفاء إيران، وحتى في سوريا الضربات التي يتلقونها حلفاء إيران ربما هي ليست بعيدة من حيث القياسات عن هذه الأبعاد. يعني يرغبون في خلق شرق أوسط جديد آمن ومستقر، ولكن مشروطا في أن يكون مواليا إلى الغرب وإلى الولايات المتحدة من أجل إيجاد معابر ومصادر طاقة بعيدا عن تحكم روسيا، لأنه الكل يدرك حقيقة أن الغاز هو يمثل الطاقة البديلة للبترول، وأن تكون روسيا هي المسيطرة والمتحكمة بهذه المادة فمعنى ذلك أن الأمن القومي لأوروبا بل حتى الولايات المتحدة يصبح في حالة قلق، لا سيما أنه سوق الغاز يعد سوقا ليس موازيا لسوق البترول وإنما السوق البديل عن سوق البترول، ومعنى ذلك أن الولايات المتحدة التي ترتكز في ديمومة بقائها كدولة على النظام الرأسمالي يتعتمد على قدرتها في الهيمنة والسيطرة على مصادر الطاقة ومعابرها والتحكم حتى في إطلالاتها البحرية. إذا فقدت هذه الخاصية فمعنى ذلك أنه سيحضر بعد جديد في الثنائية القطبية، ليس بعدا أيديولوجيا كما كان سابقا في عهد الاتحاد السوفيتي السابق، وإنما سيكون قطبا موازيا اقتصاديا، وهذا أكثر خطورة لأنه في البعد الأيديولوجي نسبة التهديد لا تصل إلى مستوى الثنائية القطبية الاقتصادية، لأنه الولايات المتحدة نظامها نظام رأسمالي يقوم على السيطرة على رأس المال والتحكم برأس المال وقوة الدولار، وهذه لا تتحقق إلا بالسيطرة على مصادر الطاقة ومعابرها. فماذا لو جاء بديل عن البترول الغاز وأصبحت روسيا هي التي تتحكم في مصادر الطاقة ومعابرها، فضلا عن أنها تمتلك قدرة مالية قادرة على أن تشكل بديلا للدولار؟ هذا قد يهدد وجود الولايات المتحدة. لذلك كنا نرى أنه التهديد الأول والذي يمثل الأكثر تأثيرا كانت الصين، الآن في تقدير المعادلة باتت تأخذ شكل آخر، لأن الصين تفتقر إلى مصادر الطاقة، وافتقارها إلى الغاز والبترول يجعلها تحت رحمة الدول المصدرة والمنتجة لمصادر الطاقة. ولذلك في تقدير أنه الآن الخطر الأكبر على الولايات المتحدة هي روسيا، ومصادق ما أتحدث به هو الضغط الأوروبي الأمريكي على روسيا في قضية أوكرانيا، وربما في قادم الأيام قد يرتفع منسوب هذا الضغط، ولكن مع ارتفاعه نستبعد أن تكون هناك حلولا تدفع باتجاه الحرب النووية كما يعني يتحدث البعض.
وهنالك من يرفض دكتور خطوة الإقليم لتصدير النفط والغاز، ونالك حزبان في إقليم كردستان يتعرضان في الكثير من المسائل، بالتالي أيضا الواقع السياسي هل هو مهيأ لأن ينفرد إقليم كردستان أربيل تحديدا بتصدير الغاز؟
نعم، وهذه بالحقيقة متوقعة السبب، لأنه أيضا تمسك الحزب الذي يمثل مكافئا سياسيا في إقليم كردستان، تمسكه بإيران جعل يدخل في دائرة الخطر، استفهم على الإطار، والإطار بات بشكل أو بآخر لأضعف في معادلة إدارة الصراع. فإذا ما حصل وانهار الإطار في الحكومة الاتحادية تلقائيا سيعاني من انتكاس الاتحاد وانتعاشه بالمقابل للحزب الديمقراطي. الديمقراطي من الواضح جدا أنه حتى على مستوى الرصيد الجماهيري حقق في هذه الانتخابات قفزة نوعية في التقدم على الاتحاد، والاتحاد في حالة تراجع. الرهان على الاتحاد في هذه الفترة ربما لا يمكن أن يرتقي إلى مستوى الإطمئنان، لأنه كما قلنا يعاني من أزمة سياسية داخلية على مستوى الحزب، ويعاني أيضا من خواء في الرصيد الجماهيري جعل الحزب الديمقراطي يتقدم. ولذلك آلية صنع القرار السياسي إذا تحققت أن شكلت الحكومة التحالف الثلاثي، فمعنى ذلك أن الديمقراطي سيكون صاحب السطوة الأكثر في إقليم كردستان، وهو الذي سيتحكم بالاستثمارات وبفواعلها، وهو الأقرب إلى تركيا وإلى الغرب وإلى الولايات المتحدة، والأمور سارة بهذا الاتجاه. لذلك ربما الخلفية الأيديولوجية للاتحاد والأداء جعلته بشكل أو بآخر لم يوفق في الانتخابات الحالية، وبالتالي من يتحكم بإقليم كردستان حاليا من حيث وقع التأثير في الإعمار وفي الاستثمار وفي العلاقات الدولية الحزب الديمقراطي، علما أنه في بداية التغيير يعني في بداية سقوط النظام السابق كان الاتحاد متقدم جدا، وكان الديمقراطي يعاني من اغتراب في مسألة الحوار مع دول العالم حتى مع الولايات المتحدة، وكان في زمن مام جلال كان الاتحاد هو الأقوى سياسيا سواء كان اتحاديا أو على مستوى الإقليم. الآن انقلبت المعادلة، وأعتقد غياب مام جلال بما يمتلكه من وعي ونضج كبير جدا في إدارة الأزمة، وبالحقيقة رحيله ترك فراغ لم يملأ لغاية الآن، أثر بشكل كبير جدا على انتكاسة الاتحاد مقابل الديمقراطي. فالديمقراطي هو المتحكم في قادم الأيام في الإقليم، وبالتحديد في قضية استثمار البترول والغاز، يعني حتى كركوك لن تكون بعيدة عن هذه المعادلة. نعم.
سؤال أخير دكتور، هذا الموضوع قضية دعم بريطانيا لتصدير الغاز من إقليم كردستان، هل أيضا سوف يكون دافعا نحو استقلال الإقليم عن العراق؟
من الواضح جدا أنه بريطانيا حلت محل الولايات المتحدة في قربها من المنتظم السياسي، ورغبة بريطانيا في أن تصنع منتظم سياسي. إذا نجحت بريطانيا في أن تركز على أن تكون هي الفاعل والمؤثر في تشكيل الحكومة القادمة، لن يكون هناك انفصال، لأنها ستخلق منتظم متجانس بين القوى الثلاث، وبتحالفها وبقربها من صانع القرار السياسي ستجعل العراق موحدا، ولكن مشروطا أن يكون حليفا لها وللولايات المتحدة في إدارة السياسة الخارجية، وبالتحديد فيما يتعلق بقضايا ومتبنيات الطاقة.
نعم، الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد. شكرا جزيلا لكم دكتور أحمد.
شكرا لكم، حياكم الله، أهلا وسهلا.